الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الخل الكريم لقاءه في الطارئ اقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بفضل الله وحوله ومدده وتوفيقه على موعد مع اللقاء 125 الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله، ألا وهو جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. ولازلنا نتحدث عن الإيمان وعن أسباب زيادة الإيمان. تكلمت في اللقاء الماضي عن أعظم أسباب زيادة الإيمان، ألا وهو التعرف على الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. السبب الثاني باختصار شديد من أسباب زيادة الإيمان في القلب تدبر القرآن. نعم، لأن هناك من إخواني وأخواتي من يقرأ القرآن وكل همه أن يصل إلى آخر السورة، لدرجة أنه أحيانا قد يتوقف ليقلب ما تبقى من الصفحات من كتاب الله جل وعلا ليعلم ما الذي بين يديه من صورة يقرأها. فلا تقرأ القرآن وهمك أن تصل إلى آخر الصورة أو إلى آخر الختمة دون أن تقف مع القرآن، دون أن تتدبر القرآن، ليكن همك أن تتفكر على قدر ما تستطيع. لأن الله جل وعلا يقول وهو يصف المؤمنين الصادقين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لا يزداد الإيمان إلا إذا تلوت بتدبر وتفكر ومعايشة للمعاني لتتعرف على عظمة القرآن وجلال القرآن وليزداد الإيمان في قلبك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن القلب الذي لا يتدبر القرآن عليه قفل بضم القاف، عليه قفل، هذا بنص القرآن. القلب المنفتح الذي يتدبر ويتفكر ويعيش مع آيات الله جل وعلا هو القلب الذي يخشع لله سبحانه وتعالى. فشتان شتان بين رجل يسمع القرآن وكأنه ما سمع شيئا، أو يتلو القرآن وكأنه ما تلا شيئا، بمعنى ما تدبر شيئا، وبين رجل سمع القرآن فوصلت آيات القرآن إلى قلبه فخشع قلبه واقشعر بدنه ولان جلده. وهذه من أسعد اللحظات التي تمر على الإنسان، وقد لا تحصل هذه السعادة في كل وقت، بل وقد لا تشعر بهذه اللذة في كل وقت وأنت تقرأ القرآن. فالقرآن لن تستشعر حلاوته ولذته، ولن يزداد الإيمان في قلبك لتلاوته أو لسماعه إلا إذا تدبرت القرآن، كما قال جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جمهور المفسرين يقولون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له قلب حي يعقل به عن الله جل وعلا، أو ألقى السمع وهو شهيد، أي أصغى السمع لكلام ربه واستحضر واستجمع قلبه. فعقل غافل وسمع لاهن وقلب منشغل إذا تلي عليه القرآن لن يتأثر به ولن يتحرك قلبه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمؤمن الذي يتدبر القرآن واقف على جلال الله وعلى عظمة الله وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى ويعلم أن القرآن كلام العليم الحكيم الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا هو الذي يزداد الإيمان في قلبه. لكن المتشكك الذي يشك في القرآن ويرتاب في القرآن محال أن تنبت في قلبه بذرة الإيمان، فضلا عن أن تكون شجرة وارفة الظلال. فالمؤمن بمجرد أن يتلو القرآن الكريم وبمجرد أن يقف مع ما في القرآن من أخبار وآيات محكمة وترغيب وترهيب ووعد ووعيد وجنة ونار وقصص إلى غير ذلك، حتما سيصل إلى هذه النتيجة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نعم، فالله جل وعلا ما أنزل القرآن إلا ليتدبر. قال سبحانه في آية سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيا أخي الكريم ويا أختي الفاضلة، قف مع آيات القرآن الكريم وقفي مع آيات القرآن الكريم بالتدبر على قدر المستطاع لاستخراج اللآلئ والجواهر والذرر. قف مع آيات الترغيب وآيات الترهيب، قف مع وعد الله للمؤمنين وما أعده لهم من نعيم مقيم، ومع وعيد الله للكافرين وما أعده لهم من الجحيم، قف مع نصر الله لأوليائه، قف مع ما أعده الله للظالمين المحاربين لرسله وللدعاة الصادقين. كل هذا يقوي الإيمان في القلب ويزداد به الإيمان في القلب. ولذلك من أجمل ما قاله شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. كلام جميل. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوة القرآن وعند سماع القرآن، وألق سمعك، أنصت واحضر حضور من يخاطبه به من أنزله، حضور من يخاطبه به من أنزله ومن تكلم به سبحانه. فالقرآن كلام الله لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالله عليك اجتهد ما استطعت أن تعيش مع القرآن بهذا المعنى، أن تفتح قلبك وأن تصغي بسمعك، بسمع رأسك وسمع قلبك، وانتبه لكل كلمة، وثق تماما أنه جل وعلا قد يسر القرآن للذكر. كل سيأخذ من القرآن على قدر إنصاته وإصغائه وحضور قلبه، كل سيأخذ على قدر حاله. فكلام الله يحتاج إلى تفكر وإلى تدبر وإلى حضور قلب وإلى حضور سمع. ثم سل الله جل وعلا أن يعلمك ما فيه وأن يفهمك ما فيه. فلو تدبرنا القرآن والله ما شبعنا منه، ولانقادت القلوب لربنا سبحانه وتعالى. بل ستعجبون معي إذا قلت لحضراتكم: لقد كان المشركون يوصي بعضهم بعضا ألا يستمعوا لهذا القرآن، وأن يشوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاه خوفا على قلوبهم، خوفا على قلوبهم، فهم يعلمون أن هذا القرآن لو وصل إلى أذانهم ثم إلى قلوبهم لانقادوا وأذعنوا إلى الحق، فإن للقرآن جلالا يصدع عناد الكفر والكبر في القلوب إذا سمعت وأصغت. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والغوا فيه ليه؟ لعلكم تغلبون. شوشوا على القرآن، لا تدعوا القرآن يصل إلى أذانكم فضلا عن قلوبكم. بل لقد ذهب المشركون إلى أبي بكر رضي الله عنه بعدما أدخله أحدهم في جواره، ذهب إليه المشركون وقالوا: إن أبا بكر أفسد علينا بيوتنا وأفسد علينا نساءنا وصبياننا، لأنه كان يخرج رضي الله عنه خارج البيت ويصلي ويسمعه المشركون، فتأثرون جدا بالقرآن الكريم بصوت أبي بكر الصديق. فذهب المشركون فطلبوا من أبي بكر ألا يصلي خارج بيته وألا يقرأ القرآن، لأن النساء والصبيان كانوا إذا سمعوا التلاوة للقرآن الكريم من أبي بكر رضي الله عنه ورأوا بكاءه وكان رقيقا جدا وبكاء جدا كانوا يتأثرون وتتحول قلوبهم. بل لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مختصرا أن المشركين لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ النبي في أواخر قراءته كان يقرأ سورة النجم، وقرأ في أواخر السورة قوارع تطير لها القلوب والأفئدة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد السجدة هذه. هل تعلم أن المشركين لم يتمالكوا أنفسهم وخروا سجدا لله خلف رسول الله؟ هل تعلم هذا؟ إنه جلال القرآن، إنه جلال القرآن الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوب هؤلاء. يسجدون ثم أنكر بعضهم على بعض ما الذي فعلوه وما الذي صنعوه. هم لم يتمالكوا، بل صنعوا ذلك لمجرد أن وصل القرآن إلى أسماعهم ثم تدبروا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر سيد الساجدين لرب العالمين ساجدا، فسجد المشركون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب الرئيسي يا إخواني وإخواتي في عودة المهاجرين الأول إلى أرض الحبشة حين هاجروا الهجرة الأولى، وتبادر إلى أسماع منالك أن المشركين سجدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنهم أسلموا. فالقرآن الكريم له جلاله وله كماله وله جماله، فلو تدبر أي عاقل القرآن الكريم والله الذي لا إله غيره لسجد في محراب الانقياد والإذعان والحب لله تبارك وتعالى. ولذلك من جميل ما قاله الإمام ابن قتيبة معلقا على قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال ابن قتيبة رحمه الله: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، حاضر فهمه، حاضر وقلبه حاضر، ليس غافلا ولا ساهيا. والغفلة والسهو هما المانع من حصول التأثير، أن يقرأ القرآن وهو غافل، أن يقرأ القرآن وهو ساهٍ، هذا مانع من حصول التأثر بالقرآن، سهو القلب وسهو العقل وغيبة العقل. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن تلاوة أو سماعا وإذا حضر القلب الحي وهو المحل القابل للتأثير ووجد الشرط وهو الإصغاء، كيف الكلام الجميل، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن آيات الله جل وعلا وعن معنى الخطاب المنزل من الله على رسول الله، إذا تم كل ذلك حصل الأثر وهو الانتفاع والتدبر والتذكر. فيما عدا ذلك ربما تقرأ السورة وتخرج منها ولم يطلع في قلبك أي معنى ولا في عقلك أي معنى. إذن تدبر القرآن يا إخواني وأخواتي من أعظم الأسباب التي يزداد بها الإيمان في القلب. فتدبر القرآن، وأرجو أن تبدأ من الليلة بعد سماعك لهذه الكلمات، أرجو أن لا يكون همك آخر السورة، بل اجتهد وتضرع إلى الله أن يعلمك، وقل له يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وأطمئنك بأن القرآن ميسر لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يأخذ من القرآن عالم الفلك وعالم الذرة وعالم الطبيعة وعالم الرياضيات وعالم الهندسة وعالم الطب، بل ويأخذ منه التاجر ويأخذ منه الفلاح ويأخذ منه العامي وتأخذ منه المرأة الكبيرة والصغيرة ويأخذ منه الصبي الصغير. كل يأخذ من القرآن على قدر حضور قلبه وعلى قدر شهود سمعه، كل على قدر إيمانه بربه تبارك وتعالى، ثم يزداد بالقرآن سماعا وتلاوة إيمانا. فتدبر القرآن ليزداد بتدبره والتفكر فيه إيمانكم. الله تعالى أسأله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن المتفكرين المتدبرين السامعين أو المستمعين التالين العاملين العاملين. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله فقط، لا، الذين كانوا يعملون به، هؤلاء هم أهل القرآن الذين كانوا يعملون به، أي الذين حولوا القرآن في حياتهم إلى منهج حياة، إلى واقع عملي، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه ووقفوا عند حدوده، وعلموا أن الله ما أنزل القرآن ليقرأ على القبور أو ليوضع في علب القطيفة الذهبية والفضية، ليهدى لسادة القضي وعلية الناس في الأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية، أو ما أنزل الله القرآن لتحلي به النساء صدورهن في المصاحف الذهبية والفضية، لا ورب البرية، ما لهذا أنزل ربنا القرآن على سيد البشرية، بل قال جل وعلا لينذر من كان حيا، هذا هو القرآن، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. وهل تحولت الأمة يا إخواني ويا أخوات من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا بالقرآن؟ إلا بالقرآن. ماذا كنت تعرف عن العرب قبل القرآن؟ لا ذكر لهم ولا عز لهم ولا مقام ولا مكان لهم. بعد القرآن أذل الأكاسرة وأهان القياصرة. بعد القرآن الكريم تحولوا من رعاة للإبل والغنم في أرض الجزيرة إلى سادة وقادة للدول والأمم، لا زال تاريخهم يدرس إلى الآن. نعم أعمى أقول لا زال تاريخ خالد بن الوليد يدرس إلى الآن، لا أقول في الجامعات الحربية الإسلامية بل الأوروبية والأمريكية، يدرس فن خالد وحروب خالد رضي الله عنه. فهؤلاء ما رفعوا إلا بالقرآن. اسمع مني، فبالقرآن نرتقي وعلى القرآن نلتقي. آه لو جعلت الأمة هذا الشعار ورفعت بالقرآن نرتقي وعلى القرآن نلتقي. لن تلتقي الأمة ولن تلتقي القلوب إلا على القرآن، ولن ترتقي الأمة إلا بالقرآن. لكن أمة ضيعت القرآن وهجرت القرآن، هجرت القرآن سماعا وتلاوة إلا من رحم ربي سبحانه. والأشنع والأبشع هجرت القرآن تحاكما إليه وإذعانا لأمره وانقيادا لحكمه، وراحت لتلهث وراء قانون شرقي أو غربي. فهذا هو الضنك الذي يعيش فيه كل من أعرض عن ذكر الله وعن كلام الله وعن كتاب الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ورب الكعبة، لن نخرج من حالة الضنك التي نعيشها الآن إلا إذا عدنا إلى القرآن الكريم بغاية الحب لله والرضا عن الله، وبغاية الذل والانكسار والانقياد بين يدي الله، ونحن نردد مع السابقين الأولين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إخواني، ما أشنع وأبشع من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه وهو بين يديه. داؤنا في البعد عن كتاب الله، ودواؤنا في العودة إلى كتاب الله وإلى سنة سيدنا رسول الله. والله لا عز لنا ولا سعادة إلا إذا عدنا إلى القرآن، إلا إذا عدنا إلى القرآن سماعا وتلاوة وتدبرا وفهما وتحاكما إليه وعملا به وتداويا به. القرآن هو النعمة الباقية، القرآن هو العصمة الواقية، القرآن هو حبل الله المتين، القرآن هو الصراط المستقيم، القرآن هو الحجة البالغة، القرآن هو الدلالة الدامغة، القرآن هو مصدر سعادتنا في الدنيا والآخرة. فلتتدبر القرآن لا من أجل أن يزداد إيمانك بالله فحسب، بل من أجل أن تسعد في الدنيا وأن تنجو في الآخرة. أكتفي بهذا، وإلا فورب الكعبة لو ظللت أتحدث ما حييت عن القرآن وعن فضل القرآن وجلال القرآن، لانقضى الوقت وبقي الحديث عن القرآن لا ينقطع ولا ينقضي ولا ينتهي. فالقرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا على مراده سبحانه وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهمنا وأن يعلمنا، إنه ولو ذلك والقدر عليه. السبب الثالث من أسباب زيادة الإيمان، سبب جميل رقراق مرتبط بالسبب الثاني الذي ذكرته، ألا هو تدبر القرآن. هذا السبب هو التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعرف على أخلاقه، التعرف على خلقه، التعرف على سيرته، التعرف على دينه الذي جاء به، التعرف على القرآن الذي أنزله الله عليه. نعم، أنا أريد أن نتعرف من جديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة تليق بقدره ومقداره، معرفة تليق بأبهة نبوته وجلالة مكانته عند ربه. ما عرف رسول الله من لم يؤمن به، ما عرف رسول الله من تجرأ عليه، ما عرف رسول الله من ابتدع وخالف سنته وهديه، ما عرفه المعرفة على مراد الله ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. كيف أدعي الحب وأنا متفلت من أول سمت وهدي ظاهر يدل على محبتي واتباعي؟ أتكلم عن رسول الله وأنا مضيع للصلاة وأنا مفرط متعدي على حدود الله منتهك لحرمات الله، لا أكف بصري عن النساء ولا عن الحرام، ولا أكف لساني عن الغيبة ولا عن النميمة ولا عن أكل الحرام، ومع كل ذلك أدعي أنني محب لرسول الله. أي حب هذا يا أخي؟ أي حب هذا؟ نزلت آية المحنة، المحنة، نعم هكذا سموها بعض سادتنا، آية المحنة أو آية المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبتك لله اتباعك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره لو عرفته لأحببته، والله لو عرفتم رسول الله لامتلأت قلوبكم بحبه ولهجت ألسنتكم بالثناء عليه والصلاة والسلام عليه وذكر محاسنه وأخلاقه وسيرته. يا أخي أنا بعجب سبحان الله، عن طربه قل لعبله، عن طرب شداد بيقول لعبله: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. لقد ذكرتك يا عبلة والرماح تتساقط عليه كالأمطار، وبيض الهند أي سيوف الهند تشرب من دمه، ومع ذلك يذكر محبوبته في هذا الموقف. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. أي حب هذا؟ ورب الكعبة إن حب المؤمنين الصادقين لربهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم يفوق كل هذا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومحبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي تابعة لمحبتنا لله، فعلى قدر محبتك لله تكون محبتك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي من أعظم أسباب زيادة الإيمان في القلب النقي التقي، في القلب النقي التقي. لقد كان وجوده عليه الصلاة والسلام بين أصحابه من أعظم الآيات والأسباب التي تقوي الإيمان في القلب. كان يكفي أخي ورب الكعبة، كان يكفي أن ينظر أحدهم إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام ليزداد إيمانا بالله، إلا من طمس على بصره وبصيرته، إلا من ختم على قلبه. وما أكثرهم في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهدنا وإلى قيام الساعة، بل هم الأكثرية، بل هم الأكثرية. يا مولانا اتق الله، تحكم على الناس هذا الحكم الشديد هكذا بيسر وسهولة؟ لا والله، والله لا أتلفظ بلفظة إلا وعليها دليلها من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ ألم تقرأ قول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ ألم تقرأ قول الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون؟ ألم تقرأ قول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور؟ ألم تقرأ قول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم؟ فأكثرهم نظروا إلى وجهه عليه الصلاة والسلام فازدادوا كفرا وازدادوا ضلالا وازدادوا عنادا وازدادوا حربا له بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من شرح الله صدره ونور بصيرته بعد بصره بمجرد أن وقع بصره على وجه النبي. قال عبد الله بن سلام: حبر اليهود الأعظم حين هاجر النبي من مكة إلى المدينة في أول يوم، فذهب عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود لينظر من محمد بن عبد الله هذا، فقال رضي الله عنه: فلما نظرت إلى وجه محمد عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أيوة يا أخي، الوجه بيبان يا أخي، يا أخي نور الإيمان يتجلى على الوجه. انظر إلى وجه رجل مؤمن حتى من عامة المسلمين والمؤمنين، من آبائنا الطيبين أصحاب القلوب النقية والألسنة المهذبة، ودعك من رجل يظهر الالتزام وهو سباب لعان طعان فاحش بذيء لا هم له في الليل والنهار إلا أن يغتاب خلق الله وعباد الله وأن ينتهك حرمات الخلق وحرمات العباد بدعوى أنه ينصر الدين. والله لقد كان صلى الله عليه وسلم خلوقا مؤدبا، أدبه ربه مؤدبا لكل من تعلم على يديه، ما قال إلا الحق وما نطق إلا بالصدق. لم يتكلم عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن سلام في هذا الوقت، ولم يكلمه عبد الله بن سلام، بل بمجرد أن نظر فقط إلى وجهه استدل بالنظر إلى وجهه على صدقه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم تقدم عبد الله بن سلام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة في حديث طويل جميل جدا لا يتسع الوقت لذكره الآن. فلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام شهد عبد الله بن سلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذلك يقول حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. الله، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وحسان هو الذي قال أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام: قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخلاقه تأسر القلب، فهو سيد المتواضعين، وأنا أحب جدا هذه الصفة، أحب هذه الصفة في أي إنسان آتاه الله مكانة ومكانا وعلما وملكا ومالا. إذا رأيت هذا الإنسان متواضعا فاعلم بأن الله عز وجل قد اختار له الخير، وإذا رأيت إنسانا منتفخا منتشيا متكبرا فاعلم بأن الله جل وعلا أراد به الهلاك، فالكبر طريق الهلاك في الدنيا والآخرة، والتواضع طريق العز والرفعة في الدنيا والآخرة. لا أعلم إنسانا دب على وجه الأرض أشد تواضعا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه يوما أعرابي فينظر إليه النبي فيرتعد الأعرابي، يرتعد هيبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه سيد المتواضعين إمام النبيين والمرسلين بلغة راقية رقراقة جميلة، وقال: هون عليك يا عربي، هون عليك يا عربي، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. القديد يعني اللحم التي جففته الشمس. شايف التواضع؟ شايف بيقول له إيه؟ بقول له: هون عليك فإني لست بملك، أنت خايف من إيه؟ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة، أي تأكل اللحم المجفف عن طريق الشمس. والحديث رواه ابن سعد في الطبقات ورواه الحاكم في المستدرك وسنده صحيح. هل تعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يرضف خلفه على دابة واحدة أحد الصحابة كابن عباس وأسامة ابن زيد والفضل بن العباس ومعاذ بن جبل وغيرهم. فلما تتعرف على أخلاقه عليه الصلاة والسلام وعلى خلقه وعلى سيرته وعلى دلائل نبوته وعلى معجزاته الباهرات يزداد إيمانك. فلا شك ولا ريب أن أي منصف لو وقف أمام معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام لم تلأ قلبه إيمانا. فلك أن تتصور الصحابة رضوان الله عليهم وهم يعايشونه وينظرون إلى وجهه كل يوم ويجالسونه في المسجد ويرون من النبي صلى الله عليه وسلم العجب العجاب، يرونه ينزل من على جذع نخلة كان أخطب عليه فيسمعون للجذع بكاء بكاء، يسمعون له أنينا وخوارا كخوار الثور، والحديث رواه البخاري وغيره، مشهد يزيد به الإيمان في القلب، الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يطلب المشركون من رسول الله آية ويحدد له الآية أن يشق القمر في السماء نصفين وينشق القمر للنبي في السماء نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر ويرى بأعينهم هذه الآية، لا شك ضرب أنهم يزدادون إيمانا. ومنهم من يزداد كفرا وعنادا وإعراضا، ذلك فضل الله يأتي من يشاء وهذا ابتلاء وامتحان، فليست كل آية يهتدي بها كل أحد، وإنما فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الشاهد لو ظللت ورب الكعبة أتحدث عن أخلاق رسول الله وعن خلقه وقد بينت ذلك من قبل بفضل الله جل وعلا لاحتجنا إلى سنوات لا إلى حلقات بل إلى سنوات. والله تعالى أسأل أن يعرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة تليق بقدره ومقداره، تليق بأبهة النبوة، تليق بجلال الرسالة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وأن يملأ قلوبنا حبا له وإيمانا به وطاعة لأمره واجتنابا لنهيه ووقوفا عند حده. فعلى قدر طاعتنا لله تكون طاعتنا لرسول الله، بل لقد قرن الله بين طاعته جل وعلا وبين طاعة رسول الله، فقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ولا زلت مع حضراتكم في هذا البستان الجميل اليانع الماتع لنواصل الحديث عن أسباب زيادة الإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل النبي